تفضل يا شيخ. نقرأ كتاب نبذة العقيدة الإسلامية على بركة الله.
الحمد لله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في رسالته المسمى نبذة في العقيدة الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرًا وأوجبها مطلبًا، لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده، ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى وأساس شرائعه. ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية، وشهد بها له ملائكته وأهل العلم، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولما كان هذا شأن التوحيد، كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا، ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم، حتى يسعد بثمراته ونتائجه. والله ولي التوفيق. المؤلف: الدين الإسلامي. الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، وختم الله به الأديان، وأكمله لعباده، وأتم به عليهم النعمة، ورضيه لهم دينًا، فلا يقبل من أحد دينًا سواه. قال الله تعالى: ما كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا لله تعالى به، وقال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
إذا كان اليهودي والنصراني ممن يزعم وينتسب إلى الأديان المنزلة بعد التحريف، إذا كان سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن فإنه يكون من أصحاب النار، فكيف بالأديان الوضعية؟ فإن ذلك من باب أولى أن يتبع أهلوها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
والإيمان به تصديق ما جاء به مع القبول والإذعان، لا مجرد تصديق. ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان.
قلنا هنا الشيخ يقول تصديق ما جاء مع القبول والإذعان، يغني عن هذا أن نقول الإيمان هو الإقرار والإذعان. نعم.
والدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. قال الله تعالى مخاطبا رسوله: وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان، بل هو صلاحها. وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس. والدين الإسلامي هو الدين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
قد يقول قائل: الدين كيف يكون صالح لكل زمان ومكان؟ نقول: لأن فيه مقومات البقاء، فيه مقومات البقاء والديمومة، ومقومات البقاء والديمومة في الدين الإسلامي مبني على عدة أمور. الأول يسره وسهولته، الأول يسره وبعده عن التشدد، الثاني سهولته وسهولة فهمه وتطبيقه، سهولته وسهولة فهمه وتطبيقه، الثالث وسطيته وبعده عن الغلو والجفاء، وسطيته وبعده عن الغلو والجفاء، الرابع مرونته، مرونته، فإنه علق الأحكام المتعلقة بالأعراف بالعرف، علق الأحكام المتعلقة بالأعراف بالعرف، وثبت الثوابت وبين المتغيرات. نعم.
قال رحمه الله: والدين الإسلامي عقيدة وشريعة، فهو كامل في عقيدته وشرائعه. أولاً يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك، ثانياً يأمر بالصدق وينهى عن الكذب، ثالثاً يأمر بالعدل وينهى عن الجور، والعدل هو المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وليس العدل والمساواة المطلقة كما ينطق به بعض الناس حين يقول دين الإسلام دين المساواة ويطلق، فإن المساواة بين المختلفات جور لا يأتي به الإسلام ولا يحمد فاعله.
إذن الدين الإسلامي دين يدعو إلى العدل، ولكن أن يقال دين الإسلام دين المساواة فهذا غلط. لماذا غلط؟ لأن معنى المساواة أن تساوي بين الفاسق والطايع، أن تساوي بين المطيع وبين العاصي، أن تساوي بين الظالم والمظلوم. هذا ليس المقصود بالمساواة، هذا ليس إلا جورا، الإسلام دين العدل. نعم.
رابعا يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة، خامسا يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر، سادسا يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق، سابعا يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة، ثامنا يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه. وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل، ويأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
يقول بعض المفسرين: هذه الآية جامعة للخير أمرا وللشر تركا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فأمر بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء. هذه الآية جمعت الخير كله في جانب الأمر، وشملت الشر كله في جانب النهي. نعم.
قال رحمه الله: أركان الإسلام. أركان الإسلام أسسه التي ينبني عليها، وهي خمسة، مذكورة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وفي رواية على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة، كأنه يجزمه في ذلك كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له. وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، أساس صحة الأعمال وقبولها، إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبالإخلاص لله تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدًا عبده ورسوله. من ثمرات هذه الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين ومن الاتباع لغير المرسلين. ثانياً أما إقامة الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئتها، ومن ثمراته انشراح الصدر وقرة العين والنهي عن الفحشاء والمنكر. وأما إيتاء الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب من الأموال الزكوية المستحقة، ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرذيل البخل وسد حاجة الإسلام والمسلمين. وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان، ومن ثمراته ترويض النفس على ترك المحبوبات طلباً لمرضات الله عز وجل. وأما حج البيت فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج، ومن ثمراته ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى. ولهذا كان الحج نوعاً من الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذه الثمرات ترويض النفس، قال: وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين لله تعالى دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق، لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس، وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها، ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها. ومن أراد استبانة ذلك فليقرأ قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولينظر في تاريخ من سبق، إن التاريخ عبرة لأولي الألباب وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب. والله المستعان. أسس العقيدة الإسلامية. الدين الإسلامي كما سبق أن أوضحنا عقيدة وشريعة، وقد أشرنا إلى شيء من شرائعه وذكرنا أركانه التي تعتبر أساساً لشرائعه. أما العقيدة الإسلامية فأسسها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ويقول في القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مجيباً للجبريل حين سأله عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله تعالى، فأما الإيمان بالله تعالى فيتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشر والحس. أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرى على قلبه ما يصرفه عنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة. لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا، ولا يمكن أن توجد صدفة لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعاً باتاً أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظماً حال وقائه وتطوره. وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور حيث قال:
طبعاً الملاحدة اليوم يدندنون حول قضية التطور أو ما يسمونه بالنشوء والتطور، وهو كون الشيء يوجد شيئاً بعد الشيء بحسب العوامل. هنا هؤلاء فقط خاطبهم بسؤال واحد: هذا التطور الذي نراه في بعض المخلوقات، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، طفل، شاب، كبير، قوي، يعود ضعيفا، هذا التطور الذي نراه هل هو مرتب أو غير مرتب؟ إن قال مرتب فهنا تدرك أن هذا التطور نشوف لابد له من مرتب، لأن الشيء لو كان بدون مرتب فإنه وإن تطور فتطوره لا يكون مرتبا، لأن العوامل التي تكون كما يسمونها العوامل الطبيعية لا تستطيع أن ترتب. وكما ذكرت لكم أظن في الأمس، لو أن تركنا الإسمنت والرمل والماء في الصحراء وتركناها للعوامل الطبيعية آلاف السنين، هل ستجد بعد 100 سنة أنه صار هناك بنيان وبيت وغرفة وطعام ومعيشة؟ ما يمكن. لاحظتم هذا؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني أن نقول من الذي أوجد هذه الأسباب في هذا التطور؟ من الذي أوجد مادة الرطوبة، مادة الحرارة، مادة الماء، مادة التراب أو الطين؟ من؟ لابد له من موجد. فهذه قضايا مهمة. هؤلاء الملاحدة مثلهم كمثل رجل دخل إلى مصنع، ما أدري أنتم دخلتم بعض المصانع ولا، أنا دخلت مصنع في أحد البلدان لا يوجد في المصنع ولا رجل واحد. كيف يعمل المصنع؟ دقمة زر يضربونه، كل شيء آلي، كل شيء آلي. صاحب المخبز جالس في غرفة عند المدخل يدق الدقمة، كل شيء تلقائي. الطحين يسقط مع كيسي والشكين يشقه ويدخل داخل الخلاط، وخلاط تخلط بالآلة، الآلة تقطع الطين، المهم كل شيء بآلي. حتى تكيس هذه القطع من الخبز في كيس وتخرج في صناديق، كل ذلك بدون أي إنسان. فهؤلاء الذين الطبيعيين مثلهم كمثل رجل دخل إلى هذا المصنع فلم يجد أحدا من العقلاء يصنع، فقال إن المصنع الذي يصنع الخبز يصنعه بسبب هذه الآلات الموجودة، وهذه الآلات الموجودة هي المرتبة للخبز ولا يوجد مرتب لهذه الآلات. هذا مثلهم مع العالم السفلي والعلوي، هذا مثلهم. رأوا هذا العالم ولم يروا صانعه، فظنوا أن هذا العالم صنع نفسه أو صنع هذه الموجودات بالتطور والنشوء. هذا يدلك على سفاهتهم، ولذلك هم زبالات المجتمعات. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا قال: كادك قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ولنضرب مثلا يوضح ذلك، فإنك لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقومات ومكملات، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من الكمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام العادلة متضمن لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين: أحدها أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله تعالى. قال الله سبحانه: ونوحًا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن أعرابيًا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا، فثار السحاب وامثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر عن ناحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. وما زالت إجابة الداعين أمراً مشهوداً إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله وأتى بشرائط الإجابة. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس ويسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارج عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييداً لرسله ونصراً لهم. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه، فانفرق 12 طريقاً يابساً والماء بينها كالجبال. قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطوج العظيم. ومثال ثاني آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال الله تعالى عنه: وأحيي الموتى بإذن الله، وقال: وإذ تخرج الموتى بإذني. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا يقولوا سحر مستمر. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قاطعة على وجود الله تعالى. الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله أو الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده رب الرب لا شريك له ولا معين. فالرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله تعالى إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول، كما حصل من فرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لكن ذلك ليس عن عقيدة، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، فأنى فكون. وأمر الله سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي، فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضي حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضي حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوه أي المعبود حباً وتعظيماً. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل من اتخذ إلهاً مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آيات لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود عليه السلام إنه قال لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف عليه السلام إنه قال لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتما أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
يعني لا يمكن لأي مشرك على وجه الأرض أن يأتي بنص واحد يقول معبوده أنا الذي خلقت السماوات والأرض، ما يمكن أبدا. الذين يعبدون عيسى نتحداهم، نقول جيبوا حتى من الإنجيل المحرف جيبوا لنا نص أن عيسى يقول أنا خلقت السماوات والأرض، ما يستطيعون. أو أعبدوني مع الله، والله لا يستطيعون. الذين يعبدون بوذا تقول لهم جيبوا نص أن بوذا يقول أنا خالق السماوات والأرض أو أنا ربكم، لا يجدون. إنما هي أسماء سموها هم، هم الذين قالوا إنها آلهة، وهم إما صالحون وإما طالحون، إما أحياء وإما جمادات. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين: الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. والثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ظل في هذا الأمر طائفتان: إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات وبأوا بعضها زاعمين أن إثباتها لله تعالى يستلزم التشبيه، أي التشبيه لله بخلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه: منها الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه، وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثل شيء، ولو كان إثباته يستلزم التشبيه لازم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم، لا يلزم من ذلك أن يتماثل في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام. وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات ما تتفق فيه من الأسماء من أسماء وصفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون، وهذا الزعم باطل لوجوه منها: الأول أن مشابهة الله تعالى بخلقه أمر يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكن الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى النفس أنه استوى على العرش فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليها غير معلومة لنا بالنسبة إلى استواء الله تعالى على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء كالكرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب النفور. فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين بها فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمن ثمرات جليلة، منها الأولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره. الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثانية تحقيق عبادته يفعل ما أمر به واجتناب ما نهى بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. الإيمان بالملائكة، الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون الله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال الله تعالى: من عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. والإيمان بالملائكة تتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بما أن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا، الثالث الإيمان بمن علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها ولو 600 جناح قد سد الأفق.
وفي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: جاعل الملائكة رسلا، هذه وظيفة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وهذه خلقة، فدل على أن الملائكة أصناف في الخلق يزيد في الخلق ما يشاء، حتى أخبرنا أن جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق، والأفق المقصود به يعني جهة السماء. نعم.
قال رحمه الله: وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه حتى أحد من أصحابه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة ومراتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال. الرابع مما يتضمنه الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة.
وهنا أحب أن أنبه أنه ما من ملك من الملائكة إلا وهو عابد لله عز وجل، وإضافة إلى عبادته له عمل، فهم لا يفترون عن التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء والثناء على الله عز وجل من حيث الذكر القولي، فألسنتهم لا تفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما من حيث الامتثال الفعلي فلكل واحد منهم وظيفة، فمنهم العابد المصلي، ومنهم الراكع، ومنهم الساجد، ومنهم القائم، ومنهم الطائف، ومنهم من يمتثل أوامر الله إلى آخر ذلك. وقد يكون لبعض أعمال خاصة مثل جبريل الأمين. نعم.
قال رحمه الله: مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل، مثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، مثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، مثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، مثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار، مثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا أتم الإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل إنسان ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبر يأتيه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه.
بالنسبة للنفخ في جسم الإنسان اختلف العلماء، هل يكون النفخ بعد 4 أشهر أي تمام 20 و100 يوم، أو يكون في بعد تمام 40 في 41 أو 42 كما في حديث حذيفة؟ المشهور هو حديث عبد الله بن مسعود، وهو أن النفخ يكون بتمام 4 وهو 20 و100 يوم، وفي حديث حذيفة وهو في صحيح مسلم وهو أيضا حديث صحيح أن النفخ يكون في تمام 40 في تمام الأربعين في يوم أو في ليلة 41 أو 42. وهنا خلاف كبير بين العلماء. على كل حال، ما قبل 40 باتفاق العلماء ليس فيه روح، وما بعد 40 ففيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا نفخ في الروح إلا بعد 40. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى، وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة.
بالنسبة للملائكة، من الإيمان بالملائكة يثبت ثمرات جليلة، الأولى العلم بعظمة الله، هذا مما لا شك فيه، والثانية شكر الله على أن الله جعلهم يعتنون ببني آدم، الثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى وعلى ما يقومون به تجاه المؤمنين. تصور معي الآن، أنت إذا سلمت بعد الصلاة وما قمت من مقامك، هناك ملائكة يدعون لك حتى تقوم من مقامك. تصور معي الآن أن حملة العرش يدعون الله ليل والنهار للمؤمنين من أهل السنة، الذين يحملون العرش ومن حوله، سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ما وجه استغفارهم؟ ما صيغة استغفارهم؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تابوا خرج أهل المعاصي، واتبعوا سبيلك خرج أهل البدع، فصار دعاء الكروبيين دعاء الملائكة العرش الخاصين أنهم يدعون للمتبعين الطائعين، جعل الله وإياكم منهم. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة ندرك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق من لا يعصه، مع أن لهم إرادة جبلهم سبحانه وتعالى، فهم يعبدون الله ولا يعصونه، يقدرون على العصيان يقدرون لكنهم لا يعصون. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة ندرك أن الله سبحانه وتعالى له عباد كثيرون سوانا، سواء نحن عبدناه أو لم نعبده، فهناك من يعبد الله عز وجل الليل والنهار. نعم.
قال رحمه الله: وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكاملة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين.
هنا بالنسبة لكون الملائكة أجسام، يعني إطلاق الجسم على الملائكة باعتبار أن لهم ذواتا وأن لهم صفات بهذا الاعتبار، واضح؟ وليس المقصود أجساما يعني لهم لحم وشحم ودم، لا، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون فهم صمد، واضح؟ الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، وربنا تبارك وتعالى صمد يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. إذن مقصوده بكلمة الملائكة أجساما أي ذواتا لها صفات، واضح؟ أما الفلاسفة فإنهم أنكروا أن تكون الملائكة ذواتا، وزعموا أنها أرواح مجردة عن الصفات، ومنهم من زعم أنهم ليس لهم وجود ذاتي، وهذا كله مؤداه الإنكار. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال في أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه:
يوضع له القبول في الأرض أي عند أهل الصلاح، وإلا فمحبة الفاسدين والفاسقين لا عبرة به. ألا ترون أن الفساق يحبون الماجنين والماجنات؟ فهذا لا عبرة به، ولذلك ربما يموت أحد الفساق فيبكي عليه خلق كثير، لا عبرة ببكاء هؤلاء. وإنما المقصود: ثم يوضع له القبول في الأرض أي عند أهل الصلاح والتقى. نعم.
قال رحمه الله: فيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوة معنوية كما قال الزائغون، وعلى مقتضى هذا النصوص أجمع المسلمون.
وفي حديث أبي هريرة السابق دلالة على أن الذكر إذا أطلق فالمقصود به مجالس العلم، لأنهم جاءوا يستمعون الذكر. ما هو الذكر الذي خطبة. يكون خطبة، والخطبة تعليم ووعظ وإرشاد وتوجيه. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان بالكتب. الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، المراد به بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، الثاني الإيمان بما
والإيمان بأن الكتب كلام الله عز وجل، بأن الكتب المنزلة كلام الله عز وجل. نعم.
الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم. وأما من لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. الثانية العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال الله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الثالثة شكر نعمة الله في ذلك. قال رحمه الله: الإيمان بالرسل. الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء، والمراد
يعني
هنا
رسول في صيغة صرفية فعول بمعنى مفعل، فعول بمعنى مفعل، وهذا يأتي في اللغة العربية. لكن لماذا جاء رسول بمعنى مفعل؟ لأنه على صيغة المبالغة، على صيغة المبالغة، لأن الرسل إنما يرسلون بشيء عظيم، فحق أن تكون صيغتهم صيغة مبالغة. نعم.
والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ويشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول: إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله. وذكر تمام الحديث. وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم تخلو أمة من رسول يبعثه الله إليه بشريعة مستقلة إلى قومها، ونبي يوحى إليه بشريعة من قبله يجددها. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال الله تعالى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم: هو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد وصف الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم: إنه كان عبدا شكورا. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه جعلناه مثلا لبني إسرائيل. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوا. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم يتبعوه هم مكذبون المسيح ابن مريم غير متبعين له أيضا، لا سيما أنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، مثل محمد إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا، قال الله تعالى: وقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثالث التصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة، منها الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل يهدوا من الصراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن الله تعالى أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر، وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر، ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله تعالى عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم. وهكذا حكى الله تعالى للمكذبين للرسل أنهم قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا أن تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك أنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم.
بالنسبة لأهل الجنة كما قال الله عز وجل: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فهو يوم سرمدي أبدي. وبالنسبة لأهل النار ظلمات بعضها فوق بعض. نعم لا، ما في ليل نهار، لا فيه ليل ونهار، ولا فيه نوم ولا نعاس، ولا فيه شيخوخة ولا ضعف ولا هرم، ولا فيه أكرمكم الله بول ولا غائط، ولا يتمخطون ولا يتنخمون. نحسنت. نعم، فيه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. احفظ الآية. نعم،
قال رحمه الله:
من أهل الجنة. إذا دخلت الجنة اطلب اللي تبي بعدين، تبي شمس يجيب لك الله الشمس، تبي حر الكويت الله يجيب لك حر، تبي برد الاسكيمو يجيب لك برد الاسكيمو، اللي تبيه يجي، بس أهم شيء تدخل الجنة. لا، وين الزمرير؟ الزمرير نسأل الله السلام والعافية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النار اشتكت إلى ربها، فقال الله عز وجل لها لما قالت: أي ربي إن بعضي حطم بعضا، فقال فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف فذاك أشد ما تجدون من الحرارة، ونفس في الشتاء فذاك أشد ما تجدون من البرودة. لذلك يقول العلماء: الجنة ليست مراتب، النار الجنة مراتب، والنار أيضا مدارك، فهناك دركات تحت بعضها تحت بعض، منها دركات تقطع الأجسام بألم البرودة والزمهرير، ومنها دركات يذوب الناس فيها من الجحيم. فالنار مختلف. نسأل الله السلام لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وازدواجنا وذرياتنا. نعم،
قال رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأول: الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعرين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. متفق عليه. قال: وأجمع المسلمون على ثبوته ومقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما شرعه لهم فيها بعث في على ما شرعه لهم فيما بعث به رسله. قال الله تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء. يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة أي ستره ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسنات أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال ومقتضى الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه أوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
لو لم يكن هناك حساب ولا عذاب ولا جزاء ولا بعث لكان هذا مخالف ما هو فقط أنه كان عبث في حق الله لا لكان أيضا فيه ضياع للحقوق ألا ترى أن المظلوم يموت ولم يؤخذ له حقه ألا ترى أن المقتول قتل ولم يؤخذ له حقه ألا ترى أن الظالم يموت ولم يعاقب فإن قلت ليس ثم بعث ولا جزاء دل على أن شريعة الغاب هي التي يجب أن تكون الحاكمة ليش؟ لأن ما في هناك جزاء ولا في عقاب أخروي إذا لابد أخذ حقي بيدي يسبني مرة سب مرتين فهذا كله يدلك على أنه لابد من الجزاء عقلا فضلا عن الناقل ولذلك المؤمن إذا سبه أحد شتمه أحد أخذ حقه أحد تكلم فيه أحد يحمد الله لأن في يوم قيامة ها درى ولا ما درى راح يأتي هذا الظالم الذي ظلمك ها وأنت تأخذ منه ما تشاء ما فيه دنانير ولا ريالات ولا دولارات فيه حسنات وسيئات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم نعم
قال رحمه الله الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى الكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم الثانية الرهبة من فعل المعصية ومن الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم الثالثة تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا فيما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن وهذا زعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل أما الشرع فقد قال الله تعالى زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه وأما الحس فلقد رأى فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا. وفي سورة البقرة 5 أمثلة على ذلك. هي المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. المثال الثاني: قصة القتيل، في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتلهم بمن قتله. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المثال الثالث: في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المثال الرابع: في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحيى الله تعالى فأماته الله تعالى 100 سنة ثم أحياه ثم وفي ذلك
فأماته الله كم سنة؟
فأماته الله تعالى 100 سنة.
100 سنة، سبحان الله. نعم.
ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.
في مثال الرابع: ليس العجب من إعادة الله عز وجل للحمار كما كان فقط، بل الأعجب أنهم كلهم في مكان واحد. كيف تأمل إلى عظيم قدرة الله، كيف جمع بين المتناقضات. لاحظ الآن: الطعام والشراب أسرع شيء الفساد إليه، لا سيما أن أكثر المفسرين يقول: وكان شرابه اللبن وطعامه التين. واللبن أدنى يوم وأدنى حرارة تحمضه وتفسده، والتين أدنى حرارة وأدنى يوم تدوده، الدود يدخل فيه. مكث 100 عام ثم قال له: وانظر فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما تغير، وأنت ما تغيرت، وحمارك شلون صار؟ شوفوا التناقض الآن. هذا في قدرة الصانعين من المخلوقات غير ممكن. في مكان واحد الله القادر العزيز، فبقي هو كما كان وصار حماره عظاما بالية والطعام والشراب لم يتسنى، فقال كن فرجع الحمار وكساه الله لحما فركب حماره ورجع إلى داره. سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله: المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير فرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها بلا بعض ويأتينا إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى، وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى.
طبعا هناك أمثلة أخرى ذكرها الله في غير سورة البقرة، قصة خرور موسى صعقة، فخر موسى صعقة، بعض المفسرين يقول ميتا وإن كان هذا منازع فيه، فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. القصة هذه في سورة الأعراف. السابعة في قصة الكهف، قصة أصحاب الكهف، مثال حي كيف أحيا الله عز وجل أهل الكهف بعد هذه السنين على قول من يرى أنهم ماتوا، ولكن الصحيح أن أهل الكهف لم يموتوا وإنما ضرب الله على آذانهم فناموا. نعم.
قال رحمه الله: وأما دلالة العقل فمن وجهين، أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر أحياء العظام هي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على أحيائها بعد موتها قادر على أحياء الأموات. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
الآن إذا برد الجو قليلا في شهر ثمانية أو في أوائل تسعة، اذهب إلى الصحراء أنت وأولادك وبناتك واعمل مسابقة، قل لهم: أنا أتحداكم تجيبوا لي نبتة خضراء في الصحراء. لن يجدوا لا نبتة ولا أثرها إلا ما كان من النبات الصيفي. طيب إذا جاء الربيع كيف يصبح هذا كله أخضر؟ من أين جاء النبات؟ من الذرات التي لا نراها، أنبتها الله بماء. فالله سبحانه وتعالى يعيد ذرات الإنسان من طل ينزله كمني الرجال كما جاء في الحديث، وهو القادر على كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، مثل فتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويظل الله الظالمين، فيقول الكافر: ها ها لا أدري، ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باء عذاب القبر ونعيمه، فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين، قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون: أدخلوا آل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قال: نعوذ بالله من عذاب. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتنة ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وعن البراء بن عازب رضي الله
باتفاق المفسرين أول سورة الواقعة في القيامة يوم القيامة، وآخر في سورة الواقعة في عذاب القبر ونعيمه عند خروج الروح. تأمل هذا. وآية فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عند النزع باتفاق المفسرين. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. رواه أحمد وابن داود في حديث طويل. وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، قالوا: فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بساعة ولا ضيق. وهذا الزعم باطن بالشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. وذكر الحديث وفيه أن أحدهما كان لا يستر من البول وفي رواية من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميمة وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول. وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتعلم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، لهذا سماه الله تعالى وفاة. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته ومن رآه على صفته قدره حقه، ومع ذلك فالنائم في حجرته وعلى فراشه بعيد عما رأى. فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا، أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجواب من وجوه: منها الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع الحق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب،
وآفته من الفهم السقيم ولا السقيم؟
وافته الفهم السقيم.
نعم، وافته الفهم السقيم. نعم.
الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولا تساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، والذي حوله لا يرى ذلك ولا يشعر به. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنه الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات تسبح الأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من يشاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك هو محجوب عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: تسبح له السماوات تسبح الأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمد ولكن لا تفقون تسبيحهم. وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوه. الإيمان بالقدر.
بالنسبة للبيت يقول المتنبي كما هو في أبياته، يقول: وكم من عائب قولا صحيحا ولكن تأخذ الآذان منه وآفته من الفهم السقيم على قدر القرائح والعلوم. البيت الظاهر فيه نقص. نعم.
قال رحمه الله: الإيمان بالقدر. القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأولى الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك ما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. الثاني الإيمان بأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. وقال سبحانه: خلق كل شيء بقدره وتقديره. وقال عن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. أما الشرف فقد قال الله تعالى في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا. وقال: فأتوا حظكم من نشيتم. وقال في القدر: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أنه له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بإرادته وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد قدرته واقعة بمشيئة الله تعالى وقدرته، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من واجبات أو فعل من المعاصي. وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه. الأول قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا ولا حرمنا من شيء. كذلك قال الذين من قبلهم: حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما ذاقهم الله بأسه. الثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. الثالث ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا كتب مقعده من النار او من الجنه. فقال رجل من القوم: الا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرا: فاما من اعطى واتقى. وفي لفظ لمسلم: فكل ميسر لما خلق له. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الرابع ان الله تعالى امر العبد ونهى ولم يكلفه الا ما يستطيع. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاء خلاص منه، وهذا باطل. ولذلك اذا وقعت منه المعصيه بجهل او نسيان او كراهه فلا اثم عليه لانه معذور. الخامس ان قدر الله تعالى سر مكتوب لا يعلم به الا بعد وقوع المقدور. واراده العبد لما يفعله سابقه على فعله، فتكون ارادته الفعل الغير مبنيه على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، اذ لا حجه للمرء فيما لا يعلمه. السادس اننا نرى الانسان يحرص على ما يلائمه من امور الدنيا حتى يدركها، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه. تعالوا هكذا.
يعني نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، لا ساقطه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدة؟ وإليك مثال يوضح ذلك. لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، قتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي طريق يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر. فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ مثالا آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة. لا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر. فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ السابع أن المحتج بالقدر لما على ما تركه من الواجبات وفعله من المعاصي، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله وانتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال: لا تلمني، فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه على اعتدائه على حق الله تعالى؟ ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يديه، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر: ونحن إنما نقطع بقدر الله. وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. الثاني أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجزي بما يجزى عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة. وفي ذلك يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد ظل في القبر طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، الثاني القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى قدرته فيه أثر. والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع. أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الآية. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ما ربك بظلام العبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء وما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه.
وكذلك العبد يدرك أنه ليس مختارا في اختيار لونه وطوله وعرضه، لكنه مختار في قيامه وقعوده وجلوسه وذهابه. نعم.
قال رحمه الله: ورد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل. أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كان بمشيئته، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقل بمشيئته، فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يكون للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. أهداف العقيدة الإسلامية: الهدف لغة أن يطلق على معاني منها الغرض وينصب ويرمى إليه، وكل شيء مقصود. وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها، وهي كثيرة متنوعة. فمنها: أولاً، إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانياً، تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، إما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا: الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا: سلامة القصد والعمل من انحراف عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. خامسا: الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه، ورجاء للثواب، لا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية في قوله تعالى: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح من الشيطان رواه مسلم. سادسا: تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل الله. وفي هذا يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا: الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية، نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين وجواز كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمت بقلم مؤلفها محمد صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة.
الحقيقة هذه رسالة على اختصارها، لكن حوت يعني بصورة الخلاصة كل ما أخذناه في باب العقائد في مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، على أن الرسالتين اللتان تأتيان، رسالة القضاء والقدر وأسماء الله وصفاته، مكملتان إن شاء الله.